أستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، تحية طيبة لكم أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم وحضوركم معنا في البيت. ما هو السر أستاذ حسان وراء إطلاق الاحتلال التهديدات بتوسيع الحرب صوب الأراضي اللبنانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك للمستمعين الكرام. أنا باعتقادي أن نتنياهو في المأزق الحقيقي ويزيد عمليا الوضع في الجنوب وفي غزة وفي الضفة الغربية تعميق الأزمات الداخلية التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي منها بعد 11 شهر مثل ما بلشنا في الشهر 12، وأيضا على المستوى السياسي في إعادة ترميم أو إعادة الاعتبار للكيان الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي. نتنياهو هذا التصعيد وهذه التصريحات هي لها علاقة في الواقع الميداني وأيضا في عدم استطاعته لسد حزب الله من الاستمرار بإعطائهم الإسلام وأيضا من الضغوط وأيضا المراسلات والوسطاء الذين يأتون إلى لبنان من أجل الضغط على السلطة السياسية في لبنان للضغط على حزب الله لفصل الجبهات وأيضا لإرجاع حزب الله 10 أو 15 كيلومتر باتجاه جنوب الله يطعن. كل هذا لم يأتي بنتيجة، لذلك هو الآن يقول بالتصريحات أنه سوف يصعد في جنوب لبنان، لم يقل توسعة الحرب، هو يقول توسعة التصعيد، بمعنى اختيار أهداف في مديات مختلفة. وصلت الآن الليلة إلى شرق لبنان، إلى الهرمن، إلى حدود لبنان السورية مع لبنان في الهرمن، ولذلك هذا الأمر تقريبا تعودنا عليه، لم يأتي بشيء جديد، سوى أنه ليسجل بناء على تصريحاته هذه العمليات الجديدة والقديمة ربما، ولكن تأتي أيضا في إطار سياق رد على ما قاله سماحة الشيخ نعيم قاسم اليوم نائب حزب الله أن نحن لا نسعى للحرب، ولكن إذا الحرب فقط سوف نرد بسلاح صاعد وسوف يكون التدمير على الجانبين وسوف يكون القتل على الجانبين. لذلك قد يكون أيضا في إطار الرد من أجل توجيه رسالة للجبهة الداخلية أن إسرائيل لم تستسلم ولن تصغي إلى هذه التهديدات. فضلا عن ذلك أن هناك زيارة لأموس أوفشتاين الوسيط الصهيوني الأمريكي الذي سوف يصل إلى تل أبيب يوم الاثنين القادم. لذلك قبل القليل كان هناك مجلس وزاري سيعقد غدا تأجل إلى يوم الاثنين، معنى ذلك أن هناك حالة إرباك وتصبب. هذه التصريحات أنا باعتقادي هي فقط بروباغندا، هو من أجل إعادة الاعتبار للكيان بعد الضعف وبعد الهزيمة والهزائم المتتالية وأيضا عدم ركون حزب الله لكل التهديدات. كما قال الشيخ نعيم اليوم أن كل هذه التهديدات لا تعنينا، لن تخيفنا، نحن سنبقى في الدعم والإسناد كما نحن. تزداد الوتيرة من العروض الإسرائيلي، تزداد عندنا الوتيرة بالتناسب بل ربما أكثر. معنى ذلك حزب الله اليوم وغدا وبالأمس وقت وأول أمس كان هناك عمليات نوعية وصلت إلى مديات بعيدة في داخل الكيان الإسرائيلي، وأيضا بما يتعلق في مسألة عودة النازحين كما يقول الذين تم تهجيرهم من قبل حزب الله في شمال فلسطين المحتلة، قال الشيخ نعيم اليوم لن يعودوا، بل أكثر من ذلك فليهيئوا الأماكن لمئات الألاف من المستوطنين الذين سيذهبون من داخل شمال فلسطين المحتلة. لذلك حزب الله هو في حالة جهوزية تامة، التصعيد بالتصعيد، الحرب بالحرب، التدمير بالتدمير. لذلك نتنياهو هو فعليا في مأزق حقيقي على المستوى المصير السياسي لشخصه وأيضا على مستوى الهزائم التي تعرض لها الوطن الإسرائيلي في غزة وما زال يتعرض لها، وأيضا فشل حتى في الضفة الغربية والعملية على الحدود الأردنية باعتقادي كانت رسالة إنذار خطيرة لي أيضا على مستوى تغيير الموقف السياسي والعسكري في داخل الكيان الإسرائيلي.
نعم، أتساءل أستاذ حسان، يعني هذا الإخفاق الذي يعني يعيشه الاحتلال وغارق حقيقة في غزة والضفة، هل سيكون قادر على ارتكاب مجازفة كهذا؟
روشي يعلون بالأمس يقول أنه إذا استمرت الحكومة، إذا استمر الكيان الإسرائيلي بهذه الحكومة سوف يذهب الكيان الإسرائيلي إلى الخراب الثالث. ولذلك أنا باعتقاد المسألة الآن في إسرائيل هناك شخص واحد اسمه نتنياهو يدير كل الأمور وبقبضته كل القرارات السياسية والعسكرية وأيضا في تحريك الجبهة الداخلية وأيضا على الجبهات الخارجية. ولذلك حتى المعارضة هي في حالة ضعف، لن تستطيع أن تضغط على حكومة نتنياهو حتى المظاهرات التي حصلت او التظاهرات التي حصلت في داخل كيان في تل ابيب وفي مدن كثيره من الكيان الاسرائيلي لم تستطع الغام نتنياهو، بل بالعكس ان حتى التظاهرات نجحت بعد ساعات لم تؤدي النتيجه المرجوه كما كان يؤمل. حتى الهستدروك لما دعت الى اعتصام او الى عصيان لم تصل الى نتيجه، لذلك نتنياهو فعليا ما زال يمسك بالقرار بالكامل، وهناك ايضا يلعب على تناقضات وعلى شراء البطء في مساله الانتخابات الامريكيه. يعني حتى لعبه الانتخابات هي في يد نتنياهو، لذلك نجد ان الاداره الامريكيه لا تستطيع ان تضغط بالكامل لمنع نتنياهو من الذهاب الى توسعه الحرب او الى الجنون، لان الحاكم الان في المعركه هو جنون نتنياهو، ليس هناك من اهداف تحققت، ليس من اليه لعمليه الحرب وشنها للوصول الى نتائج. لذلك هذه الاخفاقات منذ 7 اكتوبر حتى هذه اللحظه هو ما حصل، ان نتنياهو عمليا يدرك بان الاستمرار في هذه الحرب هو مزيد من الاخفاقات ومزيد من الخسائر ومزيد ايضا من مساله انهيارات على المستوى الاقتصادي والامني. وما حصل في عمليه الرد من حزب الله فكرا جاليلوب، والتي اكد اليوم حزب الله بان وصلت الى اهدافها وحققت النتائج، وان هناك 22 قتيلا من العدو الاسرائيلي، واستقاله قائد الوحده من 1200 يؤكد ان ان الاسرائيلي يكذب على مجتمعه، ولذلك هم اصلا لا يصغون اليه كثيرا. هو الان يراهن على الوقت، يراهن اذا كان الامريكي فعليا يقف الى جانبه فيما لو اراد ذلك، ولكن امريكا لا ترغب، لان المصالح الامريكيه واولويات بايدن في المنطقه هي تختلف عن اولويات نتنياهو، ولذلك يختلفون الى حد هذه اللحظه على اداره المعركه وليس على الاختلاف، لانه على الاباده، هم شركاء في هذه الاباده بالكامل، ولذلك الحرب هي حرب امريكيه، ولكن الاداه التنفيذيه هو هذا الكيان الاسرائيلي.
نعم أستاذ حسان، يعني الرد كيف سيكون من قبل المقاومة، يعني إذا ما ارتكب نتنياهو حماقة مهاجمة الأراضي اللبنانية؟
أنا باعتقادي يعلم تماما، لو كان عنده قدرة على شن حرب واسعة على جنوب لبنان لقام بها بعد أيام قليلة من مسألة بداية العدوان على معركة طوفان نصر، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد حسن نصر الله في أكثر من خطاب، وأيضا أكد أن الميدان هو الحكم وهو الفاصل. الأمر الثاني له علاقة بما يعلمه وما لا يعلمه من مقاومة حزب الله والتطور النووي والتقنيات والصواريخ الدقيقة، ولذلك حزب الله أشار أكثر مرة أن ما يتم استخدامه حتى هذه اللحظة في الحرب الدعم والإسناد باتجاه غزة ومصر عليها هم ثلاث أنواع من الأسلحة: الكاتيوشا المحدثة، وأيضا صواريخ الدورنت وذلك صواريخ الرادعة، وأيضا مسألة المسيرات باختلاف أنواعها. لذلك لم يستخدم لا الأسلحة الدقيقة ولا الأسلحة البالستية، وعندما أظهروا فيديو عماد 4 هذا أيضا كانت رسالة كبيرة جدا وردعية للعدو الإسرائيلي تجعله يعيد حساباته ألف مرة. لو كان بمقدوره أن يحسم المعركة لمصلحته ويضمن نتائجها ولو بالحد الأدنى 50%، أما قادر العدو الإسرائيلي أقدم على هذا العمل العسكري كما كان يحصل في السابق. أما الآن مع ما تطور عمليات الميدان، مع وجود إيران، مع وجود العراق واليمن وسوريا أيضا في المعركة، يعلم تماما أنه لن تقتصر حركة عدواني على لبنان، بل سيكون هذا له امتداد على كل دول المحور، وهذا ما يقلق العدو الإسرائيلي. أيضا مسألة الانتظار الرد الإيراني واليمني بما يتعلق في استهداف الشهيد إسماعيل هنية في طهران، وأيضا ضرب ميناء الحديدة في اليمن. لذلك العدو يعيش حالة قلق وتوتر منذ تلك اللحظة، وهذه حركة حالة الاستنزاف التي يعيشها الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظة. باعتقادي محور المقاومة يدرك بأنها هي مفيدة، وإذا هناك أصوات ترتفع، إسحاق بريك يقول إذا بقيت حرب الاستنزاف، وهذا كبير من منظري وجنرالات إسرائيل، على مدى سنة سوف يكون إسرائيل إلى زوال بعد سنة. العدو يدرك تماما أن نتنياهو هذا لغاية هذه اللحظة هناك فعليا 2 أو 3 معه في اليمين المتطرف قد يؤيدون هذه الخطوات، ولكن المعارضة بالمجمل هي لم تؤيد ولكنها ضعيفة في أن تشكل حركة ضغط على نتنياهو بعدم الإقدام. فضلا عن ذلك أن تقدير الموقف عند الجنرالات العسكريين قبل أيام يقولون بأنه ليس لهم قدرة على خلق حرب في هذه المرحلة بعد الانهيارات في الجيش وبعد هذا الانهاك، وهناك ألف ضابط ونقيب وعقيد قبل ايام قدموا استقالتهم من المؤسسه العسكريه لانهم لا يريدون ان يستمروا في هذه الحرب الفاشله منذ البدايات. ولذلك انا باعتقادي نتنياهو على المستوى الشخصي هو المدرك بانه فيما لو ذهب الى قرار وقف اطلاق النار او التبادل سوف يكون هو نهايه مصيره السياسي وايضا احراق كبير وايضا ضربه كبيره لما كانت تقول يقال ان اسرائيل دوله كبرى وان الجيش الذي لا يقهر قهر وبالتالي هذه هزيمه. امريكا لم تقبل بهذه الهزيمه لذلك هم يضغطون الان على حركه حماس عبر الوسطاء الغير مزيهين للاسف في المنطقه من اجل القبول بالحد الادنى مما يمكن ان يقدم نتنياهو كانجاز سياسي مقابل ان يقبل وقف اطلاق النار. لذلك انا باعتقادي سوف تستمر الحرب ربما الى ما بعد الانتخابات الامريكيه ولذلك هذا له مسار مختلف.
نعم، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت حاملة طائراتها من المنطقة، كيف يمكن النظر أيضا إلى تهديدات نتنياهو والبعض الذي تحدث عن أنها حرب نفسية لاستعادة بعض المعنويات لجنوب؟
تماما حسان، هذا التعبير الأسلم على فكرة في كل السياق اللي ذكرناه قبل قليل. هي حرب نفسية بامتياز. أنا باعتقادي محور المقاومة يهم المقدرات أولا العسكرية وعلى مستوى الحسب العمليات هذا أمر واقع، ولكن أيضا في الحرب النفسية هم يستطيعون أن يؤثروا كثيرا على عمليات الحرب والميدان وعلى الجبهة الداخلية. لذلك حتى الأصوات التي تركن إلى نتنياهو وتريد أن يكمل الحرب، وهناك استطلاعات في الرأي تتحدث عن 70% أنهم يعني يؤيدون شن حرب على لبنان، لأن بني جنس يقول إذا لم نستخدم القوة من أجل إعادة المستوطنين إلى الشمال لن يكون هناك هدوء. معنى ذلك أنا باعتقادي كما قال الشيخ نعيم قاسم اليوم، إذا أردتم أن تعيدوا المستوطنين عليكم أن توقفوا العدوان في غزة. هذا العدوان هو المعيار والمغادرة الحاكمة الآن نقطة على أول السطر. لذلك أنا باعتقادي انسحاب الهروب ايزنهاور من المنطقه كما قال الشيخ اليوم السيد عبد الملك انها هربت من طريق اخر باتجاه المحيط الهندي، لم تعود من الممر العادي يعني عبر المحيط البحر الاحمر او عبر باب المندب، بل ذهبت من مسافات بعيده. لذلك انا باعتقادي ما فعله اليمن فعليا اثر على القدرات البحريه الامريكيه، واصبحت هذه البوارج والحاملات هي عبء عسكري على من يمتلكها، لانها بفتح التطورات العسكرية والتكنولوجية الحديثة من صواريخ باليستية وفرد صوتية وما تمتلكه دول محور النقاط وعلى رأس الجبهة الإسلامية في إيران، تدرك أمريكا بأن الأمور تغيرت والمعادلات تغيرت وأيضا حتى عمليات الحربية اختلفت، ليس كما كانت سابقا وكانت إسرائيل تستطيع أن تدخل لبنان من اللحظة التي كانت تريد. الآن الأمور تعدلت كثيرا والآن القرار هو في أيدي محور المقاومة. لذلك نتنياهو ما حصل اليوم من تصريحات تصعيدية لها علاقة ببروباغندا من أجل جذب لملمة الوضع الداخلي وإعادة الاعتبار ربما للجبهة الداخلية ليقول لهم بأننا نحن جاهزون للمعركة فيما فرضت علينا أو سنسعى إليها لنعيدكم إلى الشمال، ويعلم تماما حتى أهل الشمال يقول أن أصلا نتنياهو يكذب علينا ولا يقول كان ويفعل بما يمكن أن يقدم لهم رسالة طمأنينة. حتى رئيس المجلس الأعلى في الجليل الأعلى يقول أن نتنياهو أو لا يهتم كثيرا بما يجري في الشمال، هو يهتم فقط بما يجري في تل أبيب وفي الوسط فقط ولا يعني ما يجري في داخل الشمال، مع أن الشمال بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو العنصر الاقتصادي المهم بالنسبة للكيان الإسرائيلي. هناك مئات المليارات من الدولارات تم سحبها من المنطقة، وهناك اليوم شبكات الهايتك سحبت كثير من الاستثمارات، أكثر من 40% من الشركات غادرت منطقة الشمال لأن ليس هناك من ضمانات واستمرارية لمسألة الاستثمار ودفع عشرات مليارات من أجل الإبقاء على هذا الشريان قائم. لذلك الكيان الإسرائيلي هو في حالة استنزاف على كل المستويات، وهذا أمر سوف يكون له تداعيات كبيرة على استمرارية هذا الكيان فيما لو بقي نتنياهو في هذه الحرب.
نعم، وأتساءل عن مهمة هوكشتاين الذي كما أشرتم سيصل إلى تل أبيب أو وصل إلى تل أبيب، كيف ستكون ضمن هذه التداعيات التي تحدثتم عنها؟
لبنان على باعتقادي وصل في سلة مشتان، إذا لم يأتي بجديد فلا داعي أن يأتي للبنان. باعتقادي أنه بعض الوسطاء وبعض الكلام عن مسؤولين كبار في لبنان أوصل الرسالة إلى هوكشتاين أنه إذا لم يحمل جديدا في عودته إلى المنطقة فلا داعي أن يأتي للبنان. أما فيما يتعلق بإسرائيل باعتقادي تصعيد نتنياهو يأتي في إطار أن يقول لهوكشتاين إذا لم تأتي بجديد بأن تردع حزب الله أو أن يعني أن تبعده عن الحدود أو عن الحافة الأمامية لو الحدود مع فلسطين محتله سوف نذهب الى التصعيد. انا باعتقادي العدو الاسرائيلي هذا الكلام التهويلي والتهديدي لن يغير في المعادله شيء، هناك حل واحد ووحيد، وقف العدوان في غزه، من بعدها يمكن الحديث عن اي امر اخر يتعلق بمثل وقف العمليات في جنوب لبنان او في دول المحور ان كان في العراق او في اليمن او حتى في ايران. غير ذلك انا باعتقادي اوكشتاين سوف يعود خالي من الفاض، ولكن انا باعتقادي هو الرساله الان في هذه المساله كما وصل رئيس الاركان القوات الامريكيه مايك ميلر قبل ايام لفك الايقاع لعدم الانزلاق وعدم التهور من قبل نتنياهو، لان امريكا لا ترغب في هذه اللحظه بالذات ان تذهب الامور الى الانفلاش او الى الانفلات من عقارها، ولان امريكا تدرك ان مخاطرها ومصالحها في المنطقه سوف تكون تحت الاستهداف. لذلك ربما يضغط على نتنياهو من اجل القبول بالذهاب الى صفقه وصفقه تبادل ووقف اطلاق النار في غزه في هذه المرحله، وقد يكون كما ذكرت قبل قليل انه عبر الوسطاء الضغط، لانه في كلام من قطر اليوم انهم جادون بالذهاب الى مساله استكمال الوساطه من اجل وقف اطلاق النار والتبادل.
نعم، وأتساءل في سؤالي الأخير لربما حول الدول المطبعة، يعني لماذا تواصل سكوتها وتتردد حتى في إطلاق بيان إدانة لهذه التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان؟
المؤسف أن الأخ أسامة حمدان قبل أيام يقول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي تقدم عبر ما يسمى الهلال الأحمر الإماراتي، تقوم بدور الاستخبارات لطاقم معلومات الجيش الإسرائيلي عن موقع الصواريخ، فضلا عن ذلك أنها تستقبل الضباط والجنود الذين منهكون والذين تعرضوا لأزمة نفسية في الحروب في غزة وفي بحر وفي رمال غزة من أجل استجمام في الإمارات، وأيضا دفع يمكن مئات الملايين من الدولارات لعوائل القتلى والجرحى الصهاينة، وقتلا على أن ما زالت حتى هذه اللحظة بعض الدول تمرر المواد الغذائية وما يحتاج الكيان الإسرائيلي عبر الممرات، تعارض ما تقوم به اليمن وما استطاعته اليمن من فرض الحصار على ميناء إيلات ومنع وصول السفن إلى داخل الكيان الإسرائيلي، مع أن جيش في غزة يعني خطير جدا لا يتماشى لا مع الأخلاق الدينية ولا الغربية ولا الإسلامية ولا الإنسانية، مع ذلك المستمر. أنا باعتقادي هذه الدول بنت علاقات مع الكيان الإسرائيلي لأنها تدرك تماما أن حركات المقاومة يجب أن تنتهي، وهي متآمرة ليست متواطئة فقط مع الكيان الإسرائيلي للقضاء على حركات المقاومة، لأنها لا تريد لحركات المقاومة أن تكون ندا لها في هذه المرحلة، وتريد أن يعم السلام في المنطقة كما يقال، وأن دولة الكيان الإسرائيلي يجب أن تكون دولة طبيعية في المنطقة. ولكن ما حصل في معركة طوفان الأقصى باعتقادي هو قدم مضجعهم، ولم يكن في حسبانهم ولا في بالهم أن سلة كريمة وشريفة من المقاومين استطاعت أن تفعل هذا الإنجاز بفضل الله سبحانه وتعالى وإيمان الناس بأرضها والمتجذرة بأرضها. لذلك هذه الدول المطبعة لن تستطيع أن لو كانت تريد أن تغير شيء بعد 11 شهر يجب أن كانت تغير. لا نسمع لنداء جامعة عربية ولا من أكبر المؤتمر العالم الإسلامي أن تحرك ساكنا أو أن تغير شيء أو حتى أن تذهب إلى إجراء مقاطعة وتجميد علاقات أو قطع علاقات تجارية. أنا باعتقادي هذه الدول أحرجت في مكان ولكنها لزالت ما زالت حتى هذه اللحظة تتمنى نفسها أن الكيان الإسرائيلي قد يستطيع الوصول إلى ما يبتغي الكيان الإسرائيلي من قضاء على حركات المقاومة. المشكلة في ذلك أن هذا بعض الفئات في هذه السياسات.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم. شكرا لك.